الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: مناسبة الترجمة أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل، ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله سبحانه الفزع.
نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم فيحصل الفزع. فإذا كان هذا في الملائكة وهم من أعلم خلق الله بالله لأنهم عند الله، ومع ذلك ثبت لهم الخوف وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، فمن دونهم من باب أولى. وقد ذكر الله عز وجل عنهم الخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان هذا في الملائكة وهم عباد مكرمون وهم مخلوقون من نور، وليس أحد يدخل منهم نارا، فكيف بمن دونهم؟ نعم.
قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال ذلك ولم يقل فزعت قلوبهم، إذ عن تفيد المجاوزة، والمعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم.
نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذن جاوز الفزع قلوبهم، لهذا استعمل عن ولم يقل فزعت قلوبهم، إذ عن تفيد المجاوزة، والمعنى جاوز الفزع قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبه، إذن حصل ثم أزيل. نعم.
والفزع،
لأن القول يكون بعد ماذا؟ بعد الفزع عن قلوبه. نعم.
والفزع الخوف المفاجئ، لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعا، وأصله النهوض من الخوف.
نعم، يبقى هذا من المعاني، هذا متعلق بالمعنى. ما الفرق بين الفزع والخوف؟ فالفزع الخوف المفاجئ، أما المستمر فلا يسمى فزعا. ما يقال فلان فزع وهو دائم، إنما فزع يعني فجأه شيء ففزع، إذن هو خوف مفاجئ. نعم.
وقوله عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قالوا ماذا قال ربكم، جواب الشرط، والمعنى قال بعضهم لبعض، وإنما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلا ومقولا له، فلو جعلنا الضمير في قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له، والمعنى أي شيء قال ربكم.
أي قال بعضهم لبعض، قالوا ماذا قال ربكم أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، لأن الضمير لو رجع على الجميع قالوا، إذن من المقول له؟ نعم.
وإعراب ماذا على أوجه: الأول ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر أي ما الذي. الثاني ماذا اسم استفهام مركب من ما وذا. الثالث ما اسم استفهام وذا زائدة، قال ابن مالك ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام.
نعم.
وقوله
يعني إما ما اسم استفهام مبني على سكون في محل رفع مبتدأ، ويبقى ذا اسم موصول خبر ماذا أي ما الذي، أو ماذا كلها اسم استفهام مركب من ما وذا، أو ما اسم استفهام وذا زائدة. نعم.
وقوله قالوا الحق أي قال المسؤولون، والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، والتقدير قال القول الحق، والمعنى أن الله سبحانه قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق.
قالوا الحق صفة المصدر محذوف مع عامله، والتقدير قالوا قال القول الحق، والتقدير قال القول الحق، يبقى الحق صفة المحذوف وهو القول. نعم.
والمعنى أن الله سبحانه قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق ولا يقول ولا يفعل إلا الحق، والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولا يفهم من قوله قالوا الحق أنه يكون قوله باطلا،
أنه قد يكون قوله باطلا،
بل هو بيان للواقع، فإن قيل ما دام بيانا للواقع
يعني لا يؤخذ فيه بمفهوم المخالفة وأنه يمكن أن يقول باطلا، فهذا ممنوع مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، فهو القائل الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قالوا الحق يعني قال قول الحق، لكن هذا بيان للواقع أي قوله الذي قاله قال الحق. نعم.
ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق، فلماذا الاستفهام؟
قيل ما دام بيان للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق فلماذا الاستفهام ماذا قال ربكم. نعم.
أجيب أن هذا من باب الثناء على الله بما قال، وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق.
نعم.
قوله تعالى وهو العلي الكبير أي العلي في ذاته وصفاته،
كما أن الواقع أن نعلم أن الله عز وجل يقول الحق وهو سبحانه وتعالى يهدي السبيل وهو سبحانه يغفر الذنوب وهو عز وجل كذا، ومع ذلك نثني على الله عز وجل بهذا، إذن ما فائدة ذلك؟ قالوا الحق ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى ما يقول إلا الحق من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. أو يكون الأمر من استفهام ماذا قال ربكم استفسار ماذا قال الله حتى نأتمر، إذا كان هناك أمر لنا فإننا نأتمره. نعم.
وقوله تعالى وهو العلي الكبير أي العلي في ذاته وصفاته، والكبير ذو الكبرياء، وهي العظمة التي لا يدانيها شيء، أي العظيم الذي لا أعظم منه.
نعم.
مناسبة الآية للتوحيد،
والعلي وحدها على ما وصف، والكبير وحدها على ما وصف، واجتماعهما معا يضيف معنى زائدا، فاجتماع الاسمين يضيف معنى زائدا فوق مع المعنى الموجود في كل اسم، فالعلي في ذاته له دلالة، والكبير في ذاته له دلالة، والعلي الكبير اجتماعهما واقترانهما يفيد دلالة زائدة كالغني الحميد. نعم.
مناسبة الآية للتوحيد أنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون منفردا في العبادة.
نعم.
والعلو قسمان، الأول علو الصفات، وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية ونحوهم. الثاني علو الذات. وقد
طيب كيف يجتمع الجهمية على علو الصفات وهم ينفون الصفات؟ هم ينفون الصفات الجهمية، لكن على ما يجتمعون؟ يقول علو الصفات وقد أجمع عليه كل من ينتسب الإسلام حتى الجهمية ونحوه، مع أنهم ينفون الصفات، ينفون الصفات. نقول هؤلاء نفوا الصفات تعظيما للرب سبحانه وتعالى وتنزيها لله عز وجل عن ممثلة البشر، وأثبتوا صفة هي الوجود لذاته سبحانه وتعالى، فأثبتوا ذاتا موجودة، هذه الذات لا تماثلها ذوات، فأثبتوا صفة للذات لا يماثلها الذوات، لكن هذه الصفات التي نفوها مقتضاها عندهم تعظيم الرب، وأنه لا يليق بالرب عز وجل أن يثبتوا لذلك، فهم في مجملهم عظموا ذات الله سبحانه وتعالى، عظموا ذات الله وأثبتوا لله عز وجل ما لم يثبت لغيره، فقالوا ذات لا يماثلها ذوات، وإن نفوا الصفات نفوا تنزيها لله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد علو الصفات، أي أن الله على صفة لا يماثلها سائر الخلق. من ماذا؟ من صفة الذات والوجود، فهي ذات موجودة لا يماثلها ذوات، ولهذا أهل السنة والجماعة يردون على الجهمية ويردون على الممثلة بصفة الذات، فإن الممثلة وإن مثل الله عز وجل بخلقه في الصفات إلا أنهم قالوا ذاته لا تماثلها ذوات، كذلك المعطلة عطلوا كل الصفات لكن الذات لا، فهذا العلو الصفات أي من أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثلها ذوات، فعلو معنوي، إنما الذي نفوه علو الذات، علو الذات أي العلو الحسي لذات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله، لكن هم من جهة الصفة المعنوية وقدر ذات الله، هو علو القدر والشأن، وعلو الصفات المراد به علو القدر والشأن، فالقدر والشأن عند جميع طوائف الإسلام لله عز وجل لا يمثله شأن ولا قدر، على معنى قول الشيخ وقد أجمع علو الصفات وقد أجمع عليه كل من ينتسب الإسلام حتى الجميع ونحوهم، اللي هو علو القدر والشأن، فعلو القدر والشأن هذا لا يمثله علو، أما علو الذات إثبات علو للذات على العرش مستوى كما يليق بجلاله، فهذا أيضا لم يقر به طائف، لم يقر به طائف إلا طائفة أهل السنة والجماعة، فإذا علو الصفات اعتقدوه جميعا، وعلو الذات على العرش نفوه جميعا. نعم.
الثاني علو الذات، وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات، وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق،
هذا أحد، لكن كطوائف جميع الطوائف أنكروا علو الذات، أنكروا علو الذات. نعم.
وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق، يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته.
نعم.
وفي الآية فوائد، أولا أن الملائكة يخافون الله عز وجل كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني إثبات القلوب للملائكة لقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. الثالث إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية، وهو أمر معلوم بالضرورة، قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع وهو قول باطل.
كيف يكون أرواحا والنبي يصف جبريل وأنه رآه على الصورة التي خلقه الله عليها؟ وكذلك ما ذكر الله عن الملائكة من أنهم أولو أجنحة، فكيف تكون أرواحا بلا أجسام؟ لكنها مخلوقة من نور، وهذه الأجسام تتشكل بحسب إذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان جبريل مع كونه خلق على ذي الصورة كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، والملائكة كانوا يقاتلون مع الصحابة وترى لهم الصور، صور الرجال، فهم يتشكلون نعم.
لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم والتسبيح بدليل قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ففي هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم مملوآن بذلك، ولهذا جاء يسبحون الليل ولم يقل يسبحون في الليل، أي أن تسبيحهم دائم، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به.
وليس الليل فقط، سبحان الله، هذه فائدة، يسبحون الليل والنهار ولم يقل يسبحون في الليل وفي النهار، إنما يسبحون الليل والنهار. إذن الليل كله والنهار كله محل تسبيح وعبادة وطاعة. وقال سبحانه لا يفطرون فلا ينقطعون ولا يملون، إنما تسبيحهم دائم الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار، فتسبيحهم يستوعب كل الزمان، سبحان الله. ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك تفزع قلوبهم. فدل هذا على أنه ليس أحد من الخلق إلا هو مفتقر إلى الله، فرب بهذه العظمة على ما تعبدون سواه، وخلق بهذه المكانة ومع ذلك لم يكن شيئا، فكيف يملك من دونهم؟ نعم.
الرابع أن لهم عقولا، إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن قال إنهم لا يعقلون، ولأنهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور.
لما أثبت لهم قلوبا تثبت لهم عقول، لأن القلوب هي محل العقول. نعم.
الخامس إثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنه متعلق بمشيئته، لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروط، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئة وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر.
كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر لا تعلق المشيئة بذلك، كذلك الكلام لا تعلق له بالمشيئة، ولهذا الكلام عندهم المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى ولا تعلق المشيئة به. لكن هذا الدليل أثبت الكلام صفة لله وليس معنى قائما، لأنهم سألوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، إذن هذا كلام بحرف وصوت، هذه واحدة. الأمر الثاني تعليق به حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، دليل على المشيئة، دليل على المشيئة، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. فكلام الله سبحانه وتعالى ليس معنى قائما بالنفس، وهو معنى قديم، معنى قديم، هذا عندهم منه معنى قديم، لا فرق فيه بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، لا فرق، فهو شيء واحد، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة. فالله قد كلم موسى في زمان وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان وسيتكلم يوم القيامة، هذا زمان جديد، إذن هذا كلامه متعلق بمشيئته، هذا فيما تعلق بأحاده، أما فيما تعلق بأصل الصفة ف فهي صفة ذاتية، يعني أن الله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لا يزال ربي موصوفا بهذا. أما أحد الكلام فإنها متعلقة بالمشيئة، يتكلم ما شاء متى شاء. وهذا معنى قول الله عز وجل ما يأتي من ذكر ربهم محدث، أي في نزوله. نعم.
ولا ريب أن هذا باطل، وأن حقيقته إنكار كلام الله، ولهذا يقولون إن الله يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي، كما يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه.
إذن كلامهم يعود إلى تعطيل صفة الكلام، لأن عندهم من القرآن هذا عبارة عن كلام الله، إنما الذي نزل به جبريل عبارة عن كلامه وهو شيء مخلوق. إذن القرآن الذي هو حرف وصوت، القرآن الذي نقرأه، القرآن الموجود بين أيدينا الآن، هذا مخلوق، إنما كلام الله معنى قائم بالنفس، وجبريل عبر عما في نفس الله، فهو تعبير عما في نفس الله. والماتريدية يقول حكاية، الكلابية يقول حكاية، فهذا حكاية، هؤلاء حكاية وهؤلاء عبارة، ولا فرق في بينهم في أن القرآن الذي نسمعه ونقرأه إنما هو مخلوق، ولهذا لفرق بينهم وبين المعتزلة في هذا. الجميع متفق أن القرآن هذا مخلوق، لكن هم زادوا وخالفوا المعتزلة، فإنهم قالوا أما المعنى القائم بالنفس فهذا غير مخلوق، معنى القائم بالنفس هذا غير مخلوق، ولهذا وصفهم شيخ الإسلام بأنهم مخنثة المعتزلة. إذ لا فرق بينكم وبين المعتزلة في المؤدى، ألا وهو أن القرآن الذي نقرأه ونسمعه إنما هو مخلوق. نعم.
وهذا في الحقيقة قول الجهمية،
هذا في الحقيقة قول الجهمية، القرآن مخلوق. نعم.
كما قال بعض المحققين من الأشاعرة ليس بيننا وبين الجهمية فرق.
ليه يا أخواني؟ لأن الفرق اللي ذكروه غير مؤثر، الفرق اللي ذكروه غير مؤثر. إيه يعني معنى قائم بنفس غير مخلوق؟ ما أثر ذلك؟ الكلام الذي هو سمعه جبريل من الله ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقرأه، كلام الله الوارد في القرآن، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى إلى غير ذلك، هذا ليس كلاما حقيقيا، هذا كله عبارة أو حكاية وليس كلام الله. فهذا ليس فيه فرق بين كلام الجهمية وبين كلام الأشاعرة. نعم.
فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله، وهم قالوا هو كلام الله.
فالجهمية كلام الله، الجهمية قالوا كلام الله من باب إضافة التشريف، فقالوا الله خلق أصواتا ونسبها إلى نفسه، خلق كلاما وأضافه نفسه إضافة التشريف، فكلام الله عندهم كبيت الله، كناقة الله. يبقى أنتم قلتم عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله. طيب قولكم عبارة عن كلام الله يعني ليس كلام الله، إنما تعبير جبريل. قولهم كلام الله إضافة التشريف يعني ليس صفة لله. فكلاكما اعتبر أن هذا الكلام ليس صفة لله عز وجل، كلاكما اتفق أن الكلام هذا ليس صفة حقيقية لله عز وجل. نعم.
فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق.
نعم.
سادسا إثبات أن قول الله حق، وهذا جاء في القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقوله تعالى فالحق والحق أقول، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق ولا يصدر عن الحق إلا الحق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشارح رحمه الله قوله وفي الصحيح سبق الكلام عليها، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، قال الشارح المراد بالأمر الشأن، ويكون القضاء بالقول لقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله خضعان أي خضوعا لقوله كأنه أي صوت القول في وقعه على قلوبهم. قوله صفوان
كأنه أي صوت القول في وقعه على قلوبهم. صوت القول في وقعه على قلوبهم، إذن التشبيه لوقع ذلك على القلب وليس لكلام الرب، فإن كلام الرب ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى هذا كأنه وصف لوقع الكلام على القلوب ليس لصفة الكلام، فإن صفة الكلام ليس كمثله شيء، لا يقال كلام الله كسلسلة على صفوان، لا، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إنما هذا وقع هذا على القلب كوقع السلسلة على صفوان. نعم.
صفوان هو الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم. قال وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا.
نعم.
لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل له، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع بفزع من يسمع سلسلة على صفوان.
انتبهتم؟ يبقى هذا هو، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. لو سمعت سلسلة على صفوان وكذا، ماذا يحصل لك من فزع؟ كذلك هذا الواقع، وليس أنه وصف لصوت الرب سبحانه وتعالى، فإن الله قال ليس كمثله شيء والسمع بصير. وعلى هذا نؤول بقى كل النصوص في نحو ذلك. يؤتى يوم القيامة بسورة البقرة سورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. طب هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ الغمامتان الغيايتان كأنهما فرقان من طير من طير صواف، دي مخلوقات. طب كيف سورة البقرة وسورة العمران وهي كلام الله عز وجل غير مخلوق تأتي في هذه الصور المخلوقة؟ يبقى إذن هل نقول القرآن مخلوق؟ الجواب لا، وإنما العلماء قالوا الذي يأتي على أنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف ثواب القراءة، فتأتي تلاوتك لصورة آل عمران ولصورة البقرة كأنهما. يبقى إذن هذا وصف للأجر، هذا وصف للأجر. وكما يأتي أيضا القرآن في سورة الرجل كذا أو كذا، كل هذا إنما هو للثواب وليس صفة لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله كلام. نعم.
وقوله ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، ومنه نفذ السهم في الرمية أي دخل فيها، والمعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ.
نعم.
وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع. قوله فقالوا أي قال بعضهم لبعض. قوله ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق
كما سبق، قال بعضهم لبعض. نعم، لأنه محال أن يقولوا كلهم ولا يكون هناك من قيل له. نعم.
قوله ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قالوا قال الحق أي قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامله تقديره قال القول الحق. وهذا الجواب الذي يقولونه، هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حق، أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا إنه الحق، فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مطابق للآية تماما، وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية
تفسير الآية
ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه.
هذه قاعدة، يعني إذا فسر النبي الآية لم يجوز تجاوز تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول بأن تفسير النبي ليس هو المراد من الآية، هذا تكذيب. وإذا فسر القرآن بالقرآن كذلك أيضا. نعم.
وأما تفسير
ما المراد بيوم الدين في قول الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم.
وأما تفسير الصحابي فإنه حجة عند أكثر المفسرين، وأما التابعين فإن أكثر العلماء يقول إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء كمجاهد، فإنه عرض المصحف على ابن عباس 20 مرة أو أكثر، يقف عند كل آية يسأله عن معناه.
هذه اختلفت الرواة في ذلك، 20 مرة، 30 مرة، 3 مرات، والأثبت في ذلك أنه عرض المصحف 3 مرات. نعم.
وأما من بعد التابعين فليس تفسيره حجة على غيره، لكن إن أيده سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن.
نعم، كذلك أيضا في الصحابة قالوا ما تفسير الصحابة فإنه حجة عند أكثر المفسرين، هذا بشروط، يعني ما لم يكن الصحابي معروف عن الأخذ من أهل الكتاب وقد نقل ما يتعلق بأهل الكتاب. كذلك إذا فسر التفسير الذي لا مجال للرأي فيه فإنه يكون حجة. أما إذا كان يفسر بحسب المعنى اللغوي أو كذا فهذا إن لم يعلم له مخالف فيتجه أن يكون حجة، وإما إذا علم له مخالف لجأنا إلى الترجيح. نعم.
فلا يقبل أن يقال إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة، بل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، وما كان غيبيا وجاء به النص فالواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر، إنه ليس عائدا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع كما قال بعض العلماء.
يعني لا يعذر إذا خالف في الأصول ويعذر إذا خالف في الفروع، فيقول لا نقول هذا، نضع عنوان أن المسألة إذا كانت في الأصول فلا عذر فيها، وإذا كانت في غير الأصول ففيها العذر. نعم، كما قال بعض العلماء
الأصول لا مجال للاجتهاد فيها، ويخطئ المخالف مطلقا بخلاف الفروع.
نعم.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع مع أنها من أجل الأصول،
لأنهم جعلوا الأصول ما تعلق بالاعتقاد والفروع ما تعلق بغير، إذن تكون الصلاة عند هؤلاء من الفروع وهي من أركان الإسلام. نعم.
والصواب أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه، فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر، سواء كانت تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحا، وإن كان يصح تضليله بهذه المخالفة كقول ابن مسعود في بنت ابن وأخت، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، وذكر له قسمة أبي موسى للابنة النصف وللأخت النصف، وقوله ائت بابن مسعود فسيتابعني، فأخبر ابن مسعود بذلك فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين.
طيب، هنا وقفة مع قوله رحمه الله تعالى، لكن شيخ الإسلام في التعليق على الأصول والفروع فإنه رحمه الله قال تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، إلى أصول لا يعذر فيها وإلى فروع يعذر فيها. يقول قال بعض العلماء الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا بخلاف الفروع، لكن شيخ الإسلام أنكر هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. وقال يدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقسمون من فروع معناها من أجل الواجبات. هذا لابد فيه من بيان أيضا، ليس ينكر على التقسيم إلى أصول وإلى فروع بإطلاق، فإن العلماء أيضا ينصون على أن هذه المسألة من الأصول، وأن هذا الشيء من الأصول، وأن هذا الشيء من الفروع، وهذا مستعمل مقرر. فما مجال إنكار شيخ الإسلام؟ مجال إنكار شيخ الإسلام في هذا أنه يقسم الدين إلى أصول هي المسائل العقدية، أو وإلى فروع هي المسائل العملية، أو إلى أصول وهي ما ثبت بالعقل، وإلى فروع وهي ما ثبت بالنقل كما تقوله المعتزلة. فإن أصل هذا التقسيم إنما هو من المعتزلة الذين جعلوا الدين أصولا وفروعا، أما الأصول فهو الثابت بالعقل لأنها يقينيات قطعيات عنده، وأما الفروع فهي ما ثبت بالنقل لأنها عندهم ظنيات. فالتقسيم من حيث هذا باطل، لأن الدين كله عندنا ثابت بالنقل، والعقل الصريح يؤيد ما ثبت بالنقل. التقسيم أيضا إلى أصول هي المسائل العقدية، وإلى فروع هي المسائل العملية، هذا أيضا لا يصح، لأنه بناء على هذا تكون الصلاة والصيام والزكاة والحج وهي من أركان الإسلام فروعا، وهذا أيضا لا يصح. أما النص على المسألة بحسب قدرها في مسائل العلم وأن هذه من أصول الدين سواء كانت متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بالأمر العملي، وأن هذه المسألة من مسائل الفروع، فإن هذا لا إشكال فيه، وشيخ الإسلام نفسه رحمه الله قد استعمل هذا المصطلح في بعض المواضع، مسألة الأصول أن هذا من أصول الدين وهذا من فروع الدين من المسائل الفرعية وغير ذلك، هذا قد استعمله شيخ الإسلام واستعمله غير شيخ الإسلام. معروف عندنا أصول السنة، أصول السنة عندنا، السنة لها أصول عندنا متعلقة بأركان الإيمان ومتعلقة بالمسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، هذه تسمى بأصول السنة. وأما مسائل الاجتهاد فهي تسمى فروعا أو ليست من مسائل الأصول. فالدين وابنه عندنا على أصلين، يقول شيخ الإسلام على أصلين، فاستعمال كلمة الأصل أو مصطلح الأصل مصطلح الفرع هذا في حد ذاته إن كان معناه أن هذه المسألة من المسائل الكبار وأن هذه المسألة من مسائل الفروع، يعني مسائل الاجتهاد التي لا يضلل فيها المخالف وكذا، من المسائل التي محل الاجتهاد، هذا لا إشكال فيه. أما أن تقسم الدين إلى أصول وفروع باعتبار العقل والنقل كما تقول المعتزلة، أو باعتبار المسائل الاعتقادية والمسائل العملية، فهذا ممنوع لأنه يعارضه الأدلة الشرعية، يعارضه الأدلة الشرعية. يمكن أن تقول مثلا في سماع الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى في الآخرة ورؤية الرب سبحانه وتعالى في العرصات ووزن الأعمال يوم القيامة أو العامل أو الصحائف والميزان متعدد أو واحد، كلها مسائل تندرج في جملة العلميات لكنها محل اجتهاد. هل الله سبحانه وتعالى يرى في العرصات من جميع الطوائف من المؤمنين والمنافقين والمؤمنين، أو يراه المؤمنون والمنافقون والكفار لا، أو يراه أو لا يراه إلى المؤمنون، محل اجتهاد، وإن كانت هي من المسائل العلمية وليست المسائل العملية. هل الميزان واحد أو متعدد أو كذا؟ فهذه من المسائل العملية العلمية، ومع ذلك هي من محل الاجتهاد. فهناك مسائل علمية محل اجتهاد، وهناك مسائل عملية هي من الأصول. إذن ما الذي ينكر في هذا التقسيم وما الذي يقبل؟ دي مسألة مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم. الذي ينكر أن تقسم تقسيم المعتزلة إلى أصول وإلى فروع على النحو الذي قلنا لك، يرون أن الأصول هي ما ثبت بالعقل وأن الفروع ما ثبت بالنقل، لأن النقل عندهم ظني والعقل عندهم قاطعي، أو تقول المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية. إذا عرفنا ذلك فلا إشكال، فإننا نجد في كلام العلماء النص على الأصول، حتى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في كلام الشيخ هنا قال: والصواب أن مدار الإنكار على ما للإجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه. الإنكار هيكون هل المسألة مسألة اجتهاد أم لا. فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر، سواء كانت تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك، لأنه لا مجال الاجتهاد فيه. أما الأمور العملية التي الاجتهاد فيها مجال فلا ينكر على المخالف فيها لدخل فرصا صريحا، وإن كان يصح تضلله أو كذا، يعني معناه أنه قد يعذر. هنا الحقيقة كلمة ينكر على المخالف فيها نعم ولا يعذر، هذا لابد فيه من التفصيل، هو يعلمها أو لا يعلمها، هو عنده فيها تأويل، له حظ من النظر أم لا. حتى ولو كانت من الأمور الغيبية قد لا تبلغه وعليه ينكر عليه ولا يعذر إذا قامت الحجة عليه. أما إذا ما قامت الحجة عليه وهي من الأمور الغيبية فإنه يعذر في ذلك لكونه لم يثبت عنده النص ولم يبلغه النص. وأما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال قال فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحا. طب إذا خالف نصا صريحا هل تكون من المسائل التي للاجتهاد فيها مجال؟ للاجتهاد فيها مجال حينما تتكافأ الأدلة وتتقارب، إنما لا اجتهاد في مورد النص الصحيح الصريح. وعليه فإذا كانت المسألة فيها النص الصريح فلا يصح فيها اجتهاد ولا يصح فيها خلاف. أما إذا كانت المسألة فيها النصوص الصحيحة التي ظاهرها التعارض فنعم، هذه يقول للاجتهاد فيها المجال. مسألة الحجامة إفطار الحاجب والمحجوم، مسألة صوم رؤيته وإفطار لرؤيته، مسألة الزكاة في الخارج من الأرض أو في كل حب يمكنه يدخر، مسائل في الحج في الصوم في الزكاة في الصلاة في كذا، الأدلة تحتمل. أما إذا كان هناك النص الصريح يبقى لا تعتبر هذه من مسائل الاجتهاد، وتكون مسألة قطعية ينكر فيها على من خالف. أما إذا كانت مسألة اجتهادية تحتمل، فحينئذ هل ينكر على المخالف أم لا؟ يقال فرق بين إنكار وإنكار. إنكار يقتضي تضليلا، لا. أما إنكار يقتضي إقامة حجة وأنني أقول قولك لا دليل عليه يعني يسلم من المؤاخذة، فاستدلوك بكذا مردود بكذا واستدلوك بكذا مردود بكذا إلى غير ذلك، مثل ما مر مثلا معنا مسألة سماع الموت تحتمل أدلة وكذا، مثل ما مر معنا مسألة قنوت النوازل هل يلزم فيها إذن ولي الأمر أم لا، مثل مسألة مر معنا الدعاء على عموم الكفار، فهذه مسائل تحتمل، هذه مسائل تحتمل. فأنا أنكر عليك بمقتضى ما عندي من الدليل، مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء أم لا، أنا أنكر عليك بحديث أحمد، أنت تنكر علي بالحديث حديث جابر في الصحيحين وأن هذا يعم لحم الإبل وغيره. مثل هذه يكون الإنكار إنكار مباحثة، أما إنكار التضليل فلا. أما مسألة ما يوجد فيها خلاف إنما هو قول شاذ أو خلاف ضعيف مطروح، مثل هذا ينكر عليك وتقام الحجة عليك وإن أبيت ضللت. وهي التي قال فيها ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ليه؟ لأن ابن مسعود عنده النص في توزيع هذه المسألة بنت وبنت ابن وأخت، عنده نص أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لم يبلغه النص، فجعل البنت النصف وللأخت النصف، ده بنص القرآن، البنت الوحيدة لها النصف والأخت لها النصف، فما بقي شيء. إذا البنت بنت الابن ليس لها شيء، بنت الابن ليس لها شيء. ابن مسعود عنده النص أن النبي أعطى البنت النصف، وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأعطى الباقي للأخت، أعطى الباقي للأخت. لهذا يبلغ القائل بهذا النص، إن أبى النص هذا يضلل. وعليه خلاصة المبحث هذا أنه في فرق بين تضليل وكذا، وفي فرق بين إعذار. أما الإعذار يتناول المسائل سواء في الأصول أو في غير الأصول، إذا كان الإنسان له عذر يقبل، كأن النص لم يبلغه أو بلغه لكن لم يثبت عنده، أو عنده تأويل له بموجب دليل أو كذا، فهذا يعذر. ولهذا احنا لو جاء واحد وقال أنا أرى الخروج على الحاكم الظالم وأن فيه قولين عند السلف و إلى آخره، هذا الحد لا أضلله إذا قال ذلك حتى أقيم الحجة عليه وأبين له، أقول من الذي ذكر هذا الخلاف؟ قال فلان قال وفلان عاد وخروج الحسين وما أدري إيه على مثل ما تستمعون أنتم، فنبين له أن كتب السنة قد نقلت الإجماع في هذا وأنه لا يجوز وأن هذا ليس فيه حجة، وأبين له البيان الكامل. والله إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع يضلل، لكن قد يغتر ببعض هؤلاء الدعوة ولم يستمع إلى أهل السنة، فما أتي أقول لا دي مسائل أصول ما فيها عذر، ما فيها عذر بعد البيان، ما فيها عذر بعد البيان، إنما العذر بالجهل يعم الدين كله، العذر بالجهل يعم الدين كله ولا فرق. أما من مسائل المسائل الأخرى وما الاجتهاد فيها محل أو كذا، دي باعتبار قوة الخلاف وضعفه، فما كان فيه خلاف معتبر قوة أدلة في ذلك أقول هذا من مسائل الاجتهاد، وأما إذا لم يكن هذا معتبرا فليقال المسائل الاجتهاد يقال مسائل الخلاف. ولهذا العلماء فرقوا بين قاعدتين، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الخلاف. قالوا أما أنه لا إنكار في مسائل الجهاد هذا صحيح، ويقصدون بالإنكار يعني التبديع والتضليل، أما أنه لا إنكار في مسائل الخلاف هذا غلط. ليه؟ لأنك قد تخالف الحق الواضح، كيف لا ينكر عليك؟ فلا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لا هناك الإنكار، هذا ابن مسعود أنكر، فلا يقال إنكار في مسائل الخلاف، لأن مسائل الخلاف يكون فيها المصيب ويكون فيها المخطئ، إنما نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي هي محل الاجتهاد ولكل في ذلك دليله الذي يحتمل. ومعنى لا إنكار أيضا يعني لا تضليل ولا تبديع. إذن عندنا يكون كذا، عندنا مسائل الأصول، هذه المسائل ننكر ونضلل من خالف، لكن من بلغته الحج وعليه فمن جهة الإعذار قد يعذر إذا لم تبلغه الحجة ولم تقم عنده الحجة، يعني بلغه النص ولكن يضعفه، بلغه النص ولكن يتأوله، تأويل مقبول، فهذا أقيم عليه الحجة. إن أقمت الحجة وهو متعصب مصر عليه يضلل ويبدأ، بل قد يكفر إذا كانت المسألة من هذه المسائل. هذه مسائل الأصول. طيب مسائل غير الأصول، المجمع عليها، المجمع عليها فإنني أبلغه الإجماع، وإذا ما استجاب لهذا الإجماع فإنه يضلل إذا قمت الحجة عليه. أما المسائل التي محل للاجتهاد فهذه نتباحث فيها ولا يضلل بعضنا بعضا، ولهذا ما يأتي واحد يضلل فلانا في مسألة مسائل الاجتهاد لا ينبغي أن تضلل، لأن الله أعلم بالحق في ذلك عنده، ولهذا أنا لا أجزم أن هذا الحق عند الله، أكل لحم الإبل ينقض أو لا ينقض أنا ما أجزم، أنا أقطع بالنسبة لي أنا الذي يظهر لي أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم. أنا أقول هذا باعتبار ما يظهر لي، لكن باعتبار الحق عند الله، الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. هذه مسائل الاجتهاد. إذا مسائل الاجتهاد مسائل إجماع، المسائل التي نص عليها أهل السنة والجماعة في كتبهم، يبقى المسائل التي نص أهل السنة والجماعة هذه من مسائل أصول السنة، أو مسائل أصول غير الاعتقاد زي أركان الإسلام وغيره والمحرمات المشهورة المعروفة، المهم المسائل المتفق عليه. واحد يأتيني الآن يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نقول لا، النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هو خالف في ذلك مع علمه بالنص، هذا يضلل، بل قد يكفر الإنسان إذا كان رده للنص تكذيبا وجحودا وليس بالتأويل. واضح إخوان؟ إنما أقول دي مسائل عذر فيها ودي مسائل فيها عذر، لا، كل المسائل خاضعة للعذر وخاضعة لعظم العذر، سواء مسائل الأصول والاعتقاد أو المسائل الأخرى التي لا تكون في باب الاعتقاد. الأمر يعود إلى المعرفة بالدليل وعدم المعرفة، بلوغ الدليل وعدم بلوغ الدليل. نعم.
قوله
واحد أنكر صفة القدمين وقال أثبت قدما واحدة، يضع الرب قدمه ولا أثبت القدمين، ليه؟ لعدم ورود الدليل عنده ومعرفته بالدليل لم يدع. هذا أقول ده ينكر صفة القدمين ومتفق عليه عند أهل السنة والجماعة على أثر ابن عباس، وما بلغه ذلك، هو لم يبلغه ذلك، لم يبلغه ذلك. فإذا ما بلغه النص وقال بخلافه فإنه أعلمه أولا. نعم.
قوله فيسمعها مسترق السمع، أي هذه الكلمة التي
أيضا القول بأنه ما في تضليل في المسائل العملية، لا، في تضليل في مسائل عملية، لكن ما في تضليل في مسائل الاجتهاد سواء كانت عملية أو كانت علمية. إنما واحد الصلاة في مسائل عملية، الزكاة مسائل عملية، الصيام مسائل عملية، جهاد كذا، كل هذه المسائل عملية. فإذا كان هناك مسائل مجمع عليها في هذا، كيف لا يضلل من أنكرها؟ كيف يضلل؟ طبعا يضلل. كالذي مثلا يقول لا يلزم في الجهاد إذن الإمام، نعلمه الأول بأنه يلزم إذن الإمام بدليل كذا كذا كذا، وأن القرآن ذكر هذا وأن السنة ذكرت هذا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم، إذا قيل لكم يعني من ولاة الأمور وكذا انفروا، وفي السنة يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، حديث أبو هريرة في الصحيح وعليه بواب البخاري رحمه الله تعالى وكذا، ونذكر هذه، وأنه ما وقع جهاد إلا عن طريق إمام وكذا. قال لا ورفض وأبى، هذا يضلل، هذا يضلل. نعم. ولهذا الذين قالوا بأن مسألة الخروج على السلطان هذه مسألة من مسائل الفقه، يعني مسائل عملية، فلهذا علامة تضللون فيها، واجتهدوا في إثبات أن هذه المسألة من مسائل عملية وليست من مسائل العلمية. طبعا هذه مسألة نص الأئمة عليها من مسائل الأصول. طيب هب أن هذه المسألة هي مسألة فقهية، هل المسألة الفقهية لا يضلل فيها المخالف؟ إن قالوا لا قلنا طيب خلاص هذا ينكر صياما، هذا ينكر مشروعية صيام الاثنين، هذا ينكر قضاء الحائض للصوم، هذه مسائل عملية، هل يضلل فيها المخالف ولا لا؟ عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ أحرورية أنت؟ لما قالت لها معاذة ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والحديث صحيحين، قالت أحرورية أنت؟ أنكرت عليها هذا الإنكار، أنت من الخوارج؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. وابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فليس معنى أن مسألة الخروج تكون مسألة فقهية مثلا أنه لا يضل في المخالف، لكن أن تقول هي من مسائل الاجتهاد ولا من مسائل الإجماع والاتفاق، مع تسليمنا طبعا احنا هذه المسائل الأصول عندنا، لكن من باب التنزل معه، فإن قال مسائل الاختلاف والاجتهاد أوردنا له الأدلة على أنها مسائل الاتفاق والإجماع. نعم.
قوله فيسمعها مسترق السمع، أي هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة. ومسترق مفرد مضاف فيعم جميع المسترقين. وتأمل كلمة مسترق ففيها دليل على أنه يبادر،
يعني مسترق السمع ليس واحدا، كل من استرق السمع. نعم، يسترق السمع، فهذا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف عما. نعم.
وتأمل كلمة مسترق ففيها دليل على أنه يبادر، فكأنه يختلسها اختلاسا بسرعة. ويؤيده قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يحتمل أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أو من كلام سفيان رحمه الله. وقوله وصفه سفيان بكفه، أي أنها واحد فوق الثاني، أي الأصابع، فالجن يتراكبون واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء، فيقعدون لكل واحد مقعد خاص. قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قوله فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته،
فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا الاستماع ولم ينعدم، بدليل أن النبي أثبت صلى الله عليه وسلم، لكن قل هذا الاستماع وأرسلت الشهب. نعم.
قوله فيستمع الكلمة،
وهذا الذي يستمعونه ليس غيبا مطلقا، فإنهم لا يطلعون عليه، وإنما هو معلوم عند أهل السماء وإن لم يعلم عند أهل الأرض، فهذا ليس من الغيب المطلق، إنما هذا من الغيب النسبة بالنسبة لنا. أما بالنسبة لهم فلا إشكال، كما تستمع أنت بعض الناس وغيرك ما يستمع، لم يعد غيبا عندك هذا، لكنه بالنسبة لغيرك هذا غيب. نعم.
قوله ثم يلقيها الآخر، قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يخبره بها. ومن اسم موصول، وقوله تحت شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف.
نعم.
قوله ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها، أي يلقي الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. والسحر عزائم ورقى،
وهذا فيه حرص الجن على إضلال بني آدم، حرص الشياطين على إضلال بني آدم. انظر هذا الجهد الذي يفعلونه من أجل إيصال الكلمة التي يضل بها الكاهن والساحر الناس، ففيه أن الشياطين حريصون على اجتيال بني آدم عن التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك المخلصين. سبحان الله، كثير من الناس لا يلتفت لهذه المعركة الضروس بين الإنس وبين الجن، وحرص الشيطان على إضلال بني آدم. الشيطان حريص على إضلال في الاعتقاد وإضلال في العبادة وإضلال في العلم وإضلال في كل المجالات. لأغوينهم أجمعين، لأزينهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا نام أحدكم أتى الشيطان فعقد على قفية أحدكم ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة نم عليك ليل طويل، الشيطان يمور في أذنيك، الشيطان يجثم على صدرك، الشيطان يجري منك مجرى الدم. إذن الشيطان ما يترك لك حالا، ولا غلبة لك إلا بالسنة والاتباع. ولهذا الرجل غير المستقيم أو المرأة غير المستقيمة تجد أمره فروطا ولا تجد له حالا مستقيمة إذا ابتعد عن السنة، فتجد حاله على خلاف ذلك. نعم.
والسحر عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد التبس على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى فهو كاهن، لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقا، بل هو غيب نسبي، مثل ما يقع في المسجد يعد غيبا بالنسبة لمن في الشارع وليس غيبا بالنسبة لمن في المسجد. وقد يتصل الإنسان بجني فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا، فيستخدم الجن لكن ليس على وجه محرم، فلا يسمى كاهنا، لأن الكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وهو نوع من الكهانة في الواقع، إذا لم يقول
يعني فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا، فيستخدم الجن لكن ليس على وجه محرم فليسمى كاهنا. يعني معناه أن قد يستعمله على وجه مباح، وهذا ضيق جدا، وإلا فالأصل أنه يسد هذا الباب ويمنع، لأن هذه الاستعانة هذا من باب الاستعانة، وهذه الاستعانة إنما تكون عن طريق أو لا يسمح بها الجن إلا من أجل إضلال بني آدم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، لكن على كل لا يسمى كاهنا. نعم.
وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وهو نوع من الكهانة في الواقع، إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة. أما إذا كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى فراسة فإنه ليس من الكهانة في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادا على أسارير وجهه ولمحاته، وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان، ولكن ينظر في حاله، فإن كان غير موثوق في دينه فإننا لا نصدقه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن كان موثوقا في دينه ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره، فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم. ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودا فيه فلا يسمى كاهنا، لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل. يمكن أن يكون عنده جني يخبره، والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم، إما محبة لله عز وجل أو لعلم يحصله منه أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. والسحر قد يكون لهم من الجن، والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع، ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا، لقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق. قوله: فربما أدركه الشهاب إلى آخره. الشهاب جزء منفصل من النجوم، ثاقب قوي ينفذ فيما يصطدم به. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا شهابها الذي ينطلق منها. فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب نيازك تنطلق من النجوم، وهي كما قال أهل الفلك تنزل إلى الأرض، وقد تحدث تصدعا فيها، أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها.
نعم.
واختلف العلماء،
أي وجعلناها رجوما للشياطين، يقول جعلنا شهابها الذي ينطلق منها، فهذا من باب عودة الضمير إلى الجزء لا إلى الكل، إلى الشهاب ليس إلى النجم كله. فالشهب نيازك تنطلق من النجوم، وهي كما قال أهل الفلك تنزل إلى الأرض وقد تحدث تصدعا فيها، أما النجم نفسه فلو وصل الأرض لأحرق. يبقى هذا من باب عودة الضمير، وجعلناها رجوما من باب عود الضمير إلى الجزء وهو الشهب لا إلى الكل وهو النجم. نعم.
واختلف العلماء في المسترقون انقطعوا عن الاستراق.
هل المسترقون انقطعوا
عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، أو انقطعوا في وقته فقط؟
نعم.
الثاني هو الأقرب، أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط، ثم حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا.
هذا يحتاج إلى دليل الحقيقة. هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول للأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ يقول الثاني هو الأقرب، أنهم انقطعوا في وقته فقط. نقول الذي يظهر أنهم لم ينقطعوا انقطاعا كليا، وإنما قل هذا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قل استماع استراقهم، ولا فرق بين عهده صلى الله عليه وسلم وبين بعد عهده، لأن هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قوله فيكذب معها 100 كذبة، هل هذا على سبيل التحديد أو المراد المبالغة؟ أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة، الثاني هو الأقرب، وقد تزيد عن ذلك أو وقد تنقص، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل ما يقوله صدقا، فإذا أخبر بشيء فوقع، ثم أخبر بشيء ثان قالوا إذن لابد أن يصدق أو يصدق.
نعم.
قال الشيخ فوائد الحديث، الأولى إثبات،
قال صاحب التيسير في فربما ضاق الشهاب قبل أن نلقيها، الشهاب يقول وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث كما روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فغمي بنجم فاستنار، فقال ما كنت تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم، قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقولوا الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمون، فإن فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفون ويزيدون فيه. قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم. قال أرأيت وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الأمر فلم يكن كالأمر في الجاهلية. نعم.
فوائد الحديث، الأولى إثبات القول لله عز وجل، الثانية عظمة الله سبحانه وتعالى، الثالثة إثبات الأجنحة للملائكة، الرابعة خوف الملائكة من الله عز وجل وخضوعهم له، الخامسة أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، السادسة أنه لا يصدر عن الحق إلا الحق، السابعة أن الله سبحانه يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس.
نعم.
وهي ما يلقونه على الكهان فيحصل بذلك فتنة، والله عز وجل حكيم، وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس لكنها لبعضهم هدى امتحانا وابتلاء.
نعم، امتحانا وابتلاء. نعم.
الثامنة كثرة الجن،
ولهذا الله سبحانه وتعالى أنظر إبليس، يعني ما يقول أحد لماذا جعل الله عز وجل هذه الفتنة بالاستراق وكذا، أليس ربي قادرا على أن يمنع ذلك؟ نقول بلى قادر على كل شيء، وقادر ألا يكون إبليس، لكن هذا امتحان واختبار وفتنة، لكن هذه الأشياء لبعض الناس الآخرين من أهل الاستقامة إنما هي لبعضهم هدى والحمد لله. فوجود إبليس عرف به الصالح من الطالح، وعرف به المستقيم من المنحرف، وعرف به الكافر من المسلم. نعم.
الثامنة كثرة الجن لأنهم يتردفون إلى السماء، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانا.
نعم هم في خلقهم يختلفون عن الإنس فلهم بعض الصفات التي تختص بها. نعم.
وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة، وهذا ممكن الآن في الطائرات، لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات فتحملهم الشياطين ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت، ويقول أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين ويسيئون حتى من الناحية
يعني
العلمية.
يعني كذب في ادعائهم الولاية أن هذا يحصل لهم بسبب الولاية، وليس كذب في إخبارهم باعتبار واقع، لا هذا باعتبار واقع موجود. نعم.
ويسيئون حتى من الناحية العملية لأنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه.
نعم.
التاسعة أن الكهان من أكذب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطلهم، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، كأنهم يقولوا ستقوم القيامة يوم كذا وكذا، وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك. العاشرة أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع، وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيس، وأنهم إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منهم بكل حال.
أي نعم، من الساحر يصور المسحور غير واقع، وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيس، وأنهم إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منهم بكل حال. ومن هنا يا إخواني الإنسان يتنبه لصحرة أهل الضلال الذين يعطونك الكلمة من الحق ثم يضيفون معها كذا 100 كذبة، فتغتر أنت بكلمة الحق، قل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابتداع من خالف، تقول بس سلفي وهو يخالف الأصول الأخرى، أو قد يرد على طائفة من أهل البدع ويوالي طوائف، فتأتي أنت برده على أهل البدع في هذا وتظن أنه على خير. وعليه فليكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله، إنما خصلة دون خصال لا يعتد بذلك، لكن هؤلاء هم الحقيقة أشد الناس في الناس الذين ينطقون ببعض الحق، وهم الملفقة الذين يزعمون السلفية وليسوا كذلك، يلفقون. ولهذا أنت لا تجد عناء وانت تتكلم عن سيد قطب مثلا، ولا تتكلم عن حسن بنا، لا تجد عناء، لكن لما تتكلم أنت عن دعاة يزعمون السلفية وكذا تجد صعوبة وأنت تتكلم مع الناس. ليه؟ لأنه بيأتي لك بأمور هو وافق فيها السنة، فلهذا يشتد الأمر عليك في خطاب الناس، فهم أشد تلبيسا من غيره على الناس لأنهم ينطقون ببعض الحق، وما أمرهم إلا كأمر هؤلاء، يعطون الكلمة الحق فيضعون معها 100 كذب، يعطون الكلمة من الحق فيضعون معها 100 كذب. نعم
شيخنا أحسن الله إليك. بالنسبة للنجوم والشهب، يعني يدرس لأبنائنا أن هذه الشهب هي عبارة عن كتل صخرية عندما تنزل إلى الغلاف الجوي تحترق، بغض النظر بقى عن أنها يرمى بها الشياطين أو لا يرمى بها الشياطين، يعني هذه ندرسها نحن على أنها ظاهرة طبيعية، أن على إثر جاذبية الأرض أو كذا بتجذب بعض الكتل الصخرية الموجودة في الفضاء، فهي بتصطدم بالغلاف الجوي فنتيجة الاحتكاك يعني يظهر هذا الضوء الذي يكون منها والذي نراه، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
من أنها يغمى بها.
فكيف نؤدي هذه المعاني إلى الطلاب؟
هذه نقف عندها أولا حتى لا نكذب ولا نصدق، نقف وقفة، هل فعلا ما ثبت من هذا التفسير عند علماء الفلك أو الطبيعة هؤلاء، هل ما ثبت هذا متفق عليه فعلا؟ إن كان متفق عليه نقول نوع يحصل من هذا ونوع آخر يحصل حينما يسترق الجن السمع فيرمى به ولا إشكال. إذا لم يكن هذا متفقا عليه، وإذا لم يكن هذا معروف الإلى عند بعضهم أو نظرية محل بحث أو كذا، فإنما نتوقف عما ورد به النص. وهذه مسألة تراعى في الظواهر الكونية، هذه محل اتفاق وإجماع وكذا، فإننا نشهد ونقطع أنه لا تعارض بين النص الشرعي أو الآية الشرعية والآية الكونية. هذا أمر نجزم به ونقطع. إنما الخلاف يرد متى؟ إما أن تكون الآية الكونية غير ثابتة، وإما أن تكون الآية الشرعية ليست نصا في هذا. لهذا هناك مثلا أمور كان العلماء يتوقفون فيها ويقولون مثلا بقول ما، ثم لما تبين هذا الأمر جليا قالوا بالجديد، وأنه لا يعارض النص الشرعي. زي مثلا مسألة قرار الأرض أو دوران الأرض أو كذا، يعني كثير من أهل العلم كان يرى أن المسألة هي على الثبات، وأنها ما تتحرك وكذا ولا يعني تدور، نظر للنص الشرعي بأن الله من على الناس بالقرار. الآن في من علمائنا أنفسهم من يقول لا، الأمر هذا صار ثابتا ولا تعارض ولا يعكر على هذا كون الأرض قرار. ليه؟ لأن قرار فيما تشعر به أنت باعتبار حياتك، فإنك لا تشعر بهذه الحركة، ليست الحركة التي تفسد عليك دنياك ولا كذا، إنما هي حركة لا تشعر بها، فيحصل لها الدوران وهي بالنسبة لك قرار ومستقر لك، لا تتحرك ولا تتبدل ولا تغير كذا. ولهذه المسألة صار الكلام فيها محل، بخلاف الشمس وحركة الشمس الذي يقول بثباتها يخالف النص الشرعي. لهذا كان الحكم هنا غير الحكم هنا. الشاهد من هذا، إذا ثبت هذا بالفعل كسنة كونية، ثبت هذا خلاص، يبقى إذا لا تعارض، نقول من الشهوب ما يحصل به رمي للشياطين، ومنه ما يحصل به كذا وكذا إلى آخره، ويكون هذا الذكر مفرد من المفردات التي يحصل من الشهوب. نعم.
قوله وعن النواس: هذا الحديث لم يخرجه المؤلف، لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم، وذكر فيه علة، وهي أن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد رواه عن شيخه بالعنعنة، فيكون في الحديث ضعف، إلا أنه قد روى مسلم وأحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا، ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود، لكن يدل على أن له أصلا. وقوله إذا أراد أن يوحي بالأمر أي بالشأن، قوله تكلم بالوحي جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط، فالإرادة سابقة والكلام لاحق، فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله يتكلم بإرادة لا يتكلم بإرادة، وإن كلامه أزلي كالسمع والبصر، ففيه إثبات الكلام الحادث ولا ينقص كمال الله إذا قلنا إنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بل هذا صفة كمال. لكن النقص أن يقال إنه لا يتكلم بحرف وصوت، إنما الكلام معنى قائم بنفسه.
نعم، هذا هو النقص، أن الله لا يتكلم حرف ولا بصوت، والحقيقة تعطيل الكلام تعطيل للشرع، لأن من الذي أمر ونهى؟ إنه الله. ومن الذي حكم وقضى بالأمور الشرعية؟ إنه الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتعطيل للخلق، لأن الله يخلق بماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن عطلت الله عن كلامه عطلت الشرع وعطلت الخلق. إذن كيف يحصل الخلق؟ والله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبما يحصل الشرع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وأن الله عز وجل أنزل كتابا وفيه ما أمر الله وما نهى. إذن من الذي حرم علينا الربا، ومن الذي حرم علينا الزنا، ومن الذي أمر ونهى؟ ليس الله. فتعطيل الله عن صفة الكلام تعطيل للشرع وتعطيل للخلق. نعم.
وقوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول به جمع مؤنث سالم أو ملحق به.
أي السماوات، نعم، منه رجفة، يبقى رجفة فاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث. نعم.
أو ملحق به فيكون منصوبا بالكسرة.
نعم.
وقوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، وإنما تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء حتى السماوات التي ليس فيها روح. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا.
لكن الله يجعل لها إدراكا ويجعل لها كلاما إذا شاء سبحانه. قال أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، يبقى لها كلام ولها إحساس يجعله الله لها فتخاف. أخذت السماء منه رعدة أو قال رجفة، مثل ما يجعل في بعض الجمادات ذلك، الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جماد، ولكن جعل الله في هذا الجبل جبل أحد، جبل يحبون ونحبه، جعل فيه هذا الإحساس. نعم. فالله على كل شيء قدير ولا ننكر شيئا من ذلك. نعم.
وقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا.
نعم، صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
فإن قيل كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدا، فالجواب أن الصعق هنا والله أعلم يكون قبل السجود، فإذا أفاقوا سجدوا. قوله فيكون أول من يرفع رأسه
يعني يكون
جبريل.
صعق كيف يكون يمكن أن يصعق ويخر سجدا؟ معروف الذي يصعق ما يخر ساجدا. قال فالجواب أن صعق يكون قبل السجود، فإذا أفاقوا سجدوا، لأن الواو لا تدل على ترتيب، لا تدل على ترتيب، إنما مطلق جمع، يعني حصل منهم السجود والصعق، حصل منهم سجود وصعق. نعم.
قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أول بالنصب على أنها خبر مقدم، وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا.
نعم.
قوله بما أراد أي بما شاء، لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة،
وجبريل الذي يظهر أنه أفضل الملائكة، ولهذا كانت مهمته أفضل المهمات، كانت مهمته أفضل المهمات، وهو أنه موكل بالوحي من السماء، هذا موكل بالوحي، فمهمته أشرف المهمات، ولهذا جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. نعم.
قوله ثم يمر جبريل على الملائكة، لأنه يريد النزول من عند الله إلى حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي، أن ينتهي إليه بالوحي. قوله قال الحق وهو العلي الكبير.
وجبريل عليه السلام لا تنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإلا بإذن الله، كما قال سبحانه وما تنزل إلا بأمر ربك، ولا يحصل تصرف من جبريل ولا الملائكة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله. قال النبي ما منعك أن تأتينا كما تأتينا؟ فقال فأنزل الله قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم.
سبق في تفسير ذلك أنه يحتمل قال الحق في هذه القضية المعينة، أو قال الحق لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق، وأيا كان فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا سمي عليه السلام بالأمين، والأمين هو الذي لا يبوح بالسر. قوله وهو العلي الكبير تقدم الكلام عليه، قوله فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال الحق وهو العلي الكبير، قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل أن يصل بالوحي إلى حيث.
لكن الحقيقة يعني هذا يشكل في قال بل يقول قال حق، ولهذا سمي عليه الصلاة والسلام عليه السلام بالأمين، والأمين والذي لا يوحى بالسر. طيب من أين يخطف الجن إذن الكلمة التي تكون إلا من كونها مفردة من المفردات؟ فالله أعلم أن هذا إذا لم يكن هناك مفردة يؤمر بها، وإلا فقد يكون هناك من مفردات ما يقال فيتكلم بذلك أهل السماوات، فحينئذ يسترق الشياطين هذا. وليس أنه لا يقال في السماء شيء من المفردات، لا يقال في السماء شيء من المفردات، وإلا ما الذي يخطفه الشيطان والجن؟ إذن هناك شيء من المفردات، لكن قد يكون هناك أشياء لا يؤذى لجبريل بها وينزل بها إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، هناك أشياء قد تعلم. نعم.
وقوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل أن يصل بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنباء من الأنبياء والرسل.
نعم.
من فوائد الحديث أولا إثبات الإرادة لقوله إذا أراد الله، وهي قسمان،
يعني إثبات الإرادة لله إذا أراد الله. نعم.
وهي قسمان شرعية وكونية، والفرق بينهما أولا من حيث المتعلق، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أو لم يقع، وأما الكونية فتتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه. ثانيا الفرق بينهما من حيث الحكم أي حصول المراد، فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد، فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب على كل الناس، وأيضا متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة. وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم هذه كونية، لأن الله لا يريد الإغواء شرعا، أما كونا وقدرا فقد يريده. وقوله تعالى يريد
أي لحكمة، الله ما يريد الإغواء، قد يريده كونا وقدرا، هذه لحكمة، كما أغوى الكفار وكما أنظر إبليس. نعم. أما شرعا فالله يريد الهداية، يريد من الناس الهداية، وأمر الناس بالاستقامة. نعم.
وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، هذه كونية لكنها في الأصل شرعية، لأنه قال ويتوب عليكم. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه شرعية، لأن قوله ولا يريد بكم العسر لا يمكن أن تكون كونية، إذ إن العسر يقع ولو كان الله لا يريده قدرا وكونا لم يقع.
إذن الإرادة نثبتها لله سبحانه وتعالى، والإرادة على قسمين شرعية وكونية، شرعية وهي تساوي المحبة، هذه الشرعية بمعنى المحبة. طب والقدرية الكونية؟ هذه بمعنى المشيئة. إذن ما أحب ما أمر الله به وأراده شرعا قد أحب، وأما الكوني فيتعلق بالمحبوب وغير المحبوب، والشرعي يتعلق بالمحبوب. الكون القدري لابد أن يقع، الشرعي قد يقع وقد لا يقع. الله أحب الصلاة وأمر به، أحب الصوم وأمر به، لكن قد يقع من العبد وقد لا يقع، إنما ما أراده كونا فلابد أن إيه؟ فلابد أن يقع. نعم. نقول هل كفر أبي لهب وقع بإرادة لا ولا لا؟ نقول واقع بإرادة الله الكونية، لكن الله لا يرضى بالكفر شرعا ولا يريده شرعا، إنما أراده كونا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، إذن يرضى الشكر لأنه طاعة ولهذا أمر به وأثنى على الشاكرين، ولا يرضى الكفر ولهذا نهى عنه. هذه المسألة سهلة بالنسبة لأهل السنة، لكن صعبة بالنسبة للخائضين في القدر، لم يفرق بين المراد الكوني والشرعي كما تقول المعتزلة، لو أراد الله المعاصي من العبد على ما يحاسبه لم يفرق بين المراد الشرعي والكوني، لو فرق بين المراد الشرعي والقدري لنحل الإشكال. ولهذا عالجوا المسألة بماذا؟ بأن الله ما أراد المعاصي ولا الكفر، وإنما أرادها العبد لم يريدها الله، فرارا من أن الله يتهم بالظلم، لأن الله لو قدرها وحاسب عليه لكان ظالما. طيب لما أرادوا الفرار وأرادوا تنزيه الله عن الظلم وقعوا في ماذا؟ في وصف الله بالعاجز. طالما أن الله ما أراد ذلك سبحانه إذن وقع على خلاف مراده، أراد الله عز وجل ألا يعصى فعصي، يبقى الله عاجز، يبقى فروا من الظلم فوقعوا في نسبة العاجز. ولو أنهم فرقوا بين الإرادتين لعلمنا أن الكفر مراد وغير مراد، مراد كونا وهذا متعلق بالحكمة، وغير مراد شرعا، ولهذا نهى الله عز وجل عنه، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فنفرق بين المراد الشرعي وبين المراد الكون. ولهذا لم يعد عندنا إشكالية في إنظار الله لإبليس، هذا مراد كوني، لكن ليس معنى هذا أن إبليس له كرامة عند الله، ولكن الله ميز بين عباده بإيجاد إبليس فيعرف الصالح من الطالح، ويعرف المطيع من العاصي بإبليس، هذا أغراه إبليس وهذا انتصر على إبليس. إلا عبادك منهم المخلصين، لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا مراد كوني وهذا مراد شرعي. يبقى لما نيجي نتكلم عن الثورات ونقول مؤيدين لها بأنها وقعت بإرادة الله، والله إنها لوقعت بإرادة الله، طيب ما هو وقع الكفر بإرادة الله، هل يكون معنى ذلك أنها لما وقعت بإرادة الله أنها تكون مشروعة؟ نفرق بين المراد الشرعي وبين المراد ماذا؟ وبين المراد الكوني. نعم.
ثانيا أن المخلوقات،
والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة شرعية ولا كونية؟
شرعية.
يريد أن يتوب عليكم، لكن قد تقع التوبة منك، ولهذا أمر بالتوبة، وقد تقع وقد لا تقع. نعم. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، ولهذا جعل شريعته قائمة على اليسر ورفع الحرج. نعم. إن كان الله يريد أن يغويكم، الله يريد أن يغويكم، طيب شرعا ولا كونا وقدرا؟ كونا وقدرا، ليس شرعا. الله ما يريد الإغواء، الله يريد الهداية ويريد الاستقامة، ولكن ما وقع من غواية فهي غير خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى التي مبناها على علم الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق، قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثالثا إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون، لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قال الحق، خلافا لمن قال إنهم لا يوصفون بذلك، فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة مما لا عقول لهم، وهذا
ممن لا عقول لهم
وهذا قدح في الشريعة بلا ريب.
نعم، لأن جبريل كان ينزل الوحي والعقل له. نعم، هؤلاء لا عقول لهم هم كما قال الشيخ في بعض المواضع. نعم.
رابعا
الله يصف بالأمانة ويصف بالقوة ولا عقل له، سبحان الله. نعم.
رابعا إثبات تعدد السماوات لقوله كلما مر بسماء.
نعم.
خامسا أن لكل سماء ملائكة مخصصين لقوله سأله ملائكتها.
نعم، عمار وسكان يختصون بكل سماء، وهذا يدل على أن هناك عمارا وهناك سكانا لكل سماء من السماوات. نعم.
سادسا فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف،
ولهذا في حديث المعراج ففي كل سماء وجد من الأنبياء من وجد في كل سماء، هذا فيها آدم، وهذه فيها عيسى ويحيى، هذه فيها إدريس، هذه فيها يوسف، هذه فيها إبراهيم، هذه فيها موسى. نعم.
سادسا، فضيلة جبريل عليه السلام، حيث إنه المعروف بأمانة الوحي، ولهذا قال ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر.
نعم.
سابعا، أمانة جبريل عليه السلام، حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين يقولون بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة، وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يقول في غزوة خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة.
يقولون خان جبريل، خان جبريل، كان قد نزل بهذا الوحي على علي لكنه أخطأ فنزل به على محمد، والأصل أنه كان ينزل به على جبريل. طيب الخطأ هذا ما يصحح؟ وجبريل عليه السلام يخطئ في هذا؟ هذا أمر يخطئ فيه جبريل وهو القوي الأمين، مما يدل على أن الروافض إنما أقاموا دينهم على الكذب ليس على وجه التأويل. ولهذا الشيخ قالوا الروافض الكفرة وهم المخطئة، هؤلاء كفرة، ولهذا الروافض كفرة في طوائفهم الغالية، إلا الطوائف التي لم تصل إلى الغلو كالزيدية في بعض طوائفها. أما الذي قال بتحريف القرآن، والذي قال بأن القرآن الذي أنزل على محمد ليس القرآن الذي نقرأه إنما يبلغ 6 أضعاف أو 3 أضعاف هذا القرآن، أما الذي قال بأن علي أن جبريل قد أخطأ، أما الذي يكفر الصحابة، أما الذي كل هؤلاء، بل منهم من يتهم النبي بالخطأ صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء ليسوا بالمسلمين. نعم.
وفي هذا تناقض منهم، لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة. نعم. عدم الخيانة. ثامنا، إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله،
يعني قولهم خان الأمين، سبحان الله، يعني كيف تقول خان الأمين؟ هو الذي يخون يكون أمينا؟ لكن هؤلاء كالحمر كما قال شيخ الإسلام، ما يفهمون أصلا، يعني هم يقولون خان الأمين، ولهذا هذه الطائفة لا تخرج من الصلاة بالسلام إنما بإشارتها كذا: خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. طيب خان الأمين كيف أمين ويخون؟ ثم إن الله يقر هذا، ومحمد يقر هذا، والصحابة يقرون هذا، وعلي لا يظهر هذا رضي الله عن الجميع. انظر هذا القول فيه كم، فيه نسبة النقص إلى الله لأن الله رضي بهذا الخطأ، وفي نسبة النقص إلى رسول الله لأنه رضي بذلك، في نسبة النقص إلى جبريل، في نسبة النقص إلى الصحابة، وفي نسبة النقص إلى علي. من الذي أخبركم بأنه خان جبريل؟ من الذي أخبركم بذلك؟ أنه كان قد نزل بالوحي على علي ولكنه أخطأ، بأي خبر؟ ما عندهم خبر، الروافض ما عندهم خبر، ما عندهم دين يقوم على حدثنا وأخبرنا، لا بخاري ولا مسلم ولا بيض، ليسوا بمسلمين أصلا، ولهذا دواوينهم ليست دواوينا، والدواوين عندهم مختلقة، قال أبو عبد الله، قال فلان، بس مختلقة لا أساس لها، وإلا آل البيت أكثر الناس مخالفة لهم. فهؤلاء ليسوا بمسلمين إلا الطوائف التي ليست غلاة، ولهذا لا يقال بمسألة الإعذار بالجهل في هذه الطائف الغالية، هؤلاء ما ثبت لهم إسلام حتى نقول من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وبالتالي نحتاج إقامة حجج، لا، هؤلاء كفار أصليون، فالإسماعيلية والنصيرية والإثنى عشرية، هؤلاء كفار أصليون. أما الطوائف حتى الجهمية عندنا فهؤلاء يفرق بين النوع والمعين، فلا يخرج من ملة الإسلام يحكم على أعيانهم إلا بعد إقامة حج. لماذا؟ لأنهم يؤتون من قبل الفهم، الجهمية يعتقدون القرآن الذي نقرأه، يعتقدون السنة، لكنهم يفهمون فهما بطنا. الخوارج كذلك، المعتزلة، الأشاعرة، هذه الطوائف، الزيدية الذين يقوم بالتفضيل وكذا. أما هؤلاء الغلاة النصيرية والإسماعيلية وهذه الطائفة التي تقول بتكذيب القرآن نفسه، في صور حذفت وأن الصحابة قد كتموا هذه، هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، يشك في هذا القرآن، ليس بمسلم أصلا. فلا يقال إذا ثبت إسلامه بيقين فيزوع عن اليقين، هذا أثبت إسلامه الأول، مش كيف خرج، هذا أثبت إسلامه الأول. إلا الطوائف كما قلنا غير الغالية، نعم، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم بحسب عصورهم، نقلنا لكم من قبل ابن كثير والشيخ سليمان بن سحمان والمعاصرون الذين صبروا ما عليه الإثنى عشرية، الشيخ محب الدين الخطيب، نعم.
الثامنة، إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة بمعنى الغلبة والقوة، وللعزيز ثلاثة معان. الأول عزيز بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. الثانية عزيز بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد. الثالثة عزيز بمعنى غالب قاهر. قال ابن القيم في النونية: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني.
الله أكبر، رحمه الله. عزيز بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء، العزيز بمعنى ذي قدر لا يشارك فيه أحد، بمعنى غالب قاهر. كل هذه المعاني هي في من معاني عزة الرب سبحانه وتعالى، نعم.
وأما جل فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة،
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. قال الشارح: تفسير الآية أي قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الآية، وقد سبق تفسيرها،
وأن موضع الشاهد منها أن الملائكة مع أنهم عباد مكرمون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلا أنهم يأخذهم الفزع عند كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم. وأن الآية فيها إثبات العلو والكبرياء له سبحانه، وهو العلي الكبير، فإذا كان عليا كبيرا تخاف الملائكة، فكيف يعبد سواه، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قال الشارح رحمه الله الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله، فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير، فكيف يتعلق الإنسان بها؟
نعم.
ولذلك قيل إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب، لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده؟ حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها.
نعم، وربما إذا ما وجد إلها جمع كثيبا من التراب والرمل وكذا، وأتى بشاته فبالت عليها، ثم عجن ذلك وصنع إلها يعبده. تراب وبول ويعجن إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، هكذا كانت العقول، نعم. ويعجبون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجيب، سبحان الله، وهم المقرون بأنه الخالق لا خالق سوى، نعم.
وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار، ثلاثة يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسنها يجعله إلها له،
سبحان الله. كما قال النبي لأحدهم: كم إلها تعبد؟ قال: ستة في الأرض واحدة في السماء. قال لمن تعده لرهبتك ورغبتك وكذا؟ قال الذي في السماء. فهؤلاء جمعوا بين الغباء وبين الشرك. الشيخ قال، ولذلك قيل أن هذه الآية لتقطع عروق الشرك من قلبي، لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتفع في السماوات وتوسع عقلها إلى آخر ما قال، فإنه لا يشرك بالله، والذي يظهر خلاف ذلك. الذي يظهر الآية من أولها التي جزء منها حتى إذا فزع عن قلوبهم، فمرادهم، مراد الشيخ من الآية لتقطع عروق الشرك هي أول الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فقطع عروق الشرك بالأربعة أمور الأولى. الأمر الأول أن هؤلاء الأنداد قال تعالى لا يملكون شيئا، هذا استقلال، وما لهم فيهما من شرك ولا شراك. أنت لماذا تتجه إلى الند؟ هل ملك شيئا من ذلك استقلالا؟ لا. أو ملك شيئا على وجه الشراكة؟ لا. أو ملك شيئا على وجه الإعانة وما له من ظهير؟ لا. بقي ماذا؟ إذا ما ملك استقلالا ولا ملك شراكة ولا ملك ولا كان مظاهرا ولا معينا، بقي أن يكون شفيعا. لا، ولا شفيعا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبقي إبطال التعلق، فصار إبطال التعلق بالند. ولهذا هذه الآية هي التي قطعت عروق الشرك من القلب، أي قطعت كل نوع من أنواع التعلق. لأن المفترض أنك تعبد الند لماذا؟ لابد يكون في نوع تعلق، دليل على العباد. الدليل هذا إما أنهم يملكون شيئا استقلالا وهذا غير موجود، أو على وجه شراكة وهذا غير موجود، أو على وجه إعانة وهذا غير موجود، أو على وجه شفاعة وهذا غير موجود. إذن على ما تتعلق؟ لم يعد هناك نوع تعلق بالند. فيكون المراد بقول ابن عبد الوهاب وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرات الشرك من قلبي، اللي هي الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونها التي منها هذا، لأن الذي ذكره هنا رحمه الله حتى تفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعدد الكبير إلى كذا، ليبين هذا عظمة الرب سبحانه وتعالى وتفرد الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة التي مقتضاها نفي كل معبود سوى الله، لأنه لا يملك ماذا؟ لا يملك شيئا. نعم. فما فيه الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي من أولها. نعم.
الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مسألة الشيخ الدويش، مسألة الشيخ الدويش. نعم.
الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، وسبق نعم تفسيرها.
نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، فالسؤال ماذا قال ربكم، وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب.
نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أي يقول قال الحق. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل لحديث النواس بن سمعان، وفيه فضيلة جبريل.
نعم.
السابعة أنه يقول
إذن جبريل يحصل له ما يحصل لأهل السماوات، ما يحصل له، ثم إنه يكون أول من يرفع رأسه، دليل على أنه أفضل الملائكة. نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، وفي هذا دليل على عظمته بينهم.
الله أكبر. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه، إذن ينادي من؟ جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلان فأحبه. هذا يدل على ماذا؟ على فضيلة جبريل، لأن الله يختص بهذا، ينادي الله عز وجل بأن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماوات. هذا دليل على فضيلة جبريل عليه السلام. نعم.
الثامنة،
ولهذا تكره يهود حتى جبريل حتى الملائكة تجري عليهم سبحان الله قضية الاستقامة والضلالة والكفر والإيمان، لأن اليهود يعادون جبريل، حتى الملائكة يعادون منهم من يخالف أهواءه، من يخالف أهواء. والملائكة تحب أهل الاستقامة في الأرض، تحب أهل الاستقامة وتبغض أهل الغواية، فهناك ارتباط بين الملائكة بين أهل السماء وبين أهل الأرض. ولهذا فإنه يشيع المستقيم المؤمن من كل سماء مقربوها، وحملة العرش يستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالصديق وولي الله معروف لدى أهل السماوات، فإذا خرجت روحه بعدما قضى الله موته كان أهل السماوات يعرفونه، ولهذا يذكرون بأحب الأسماء التي كان يلقب بها في الدنيا، ويشيع من كل سماء مقرب. فهناك ارتباط بين أهل السماوات وبين الأرض من المحبة ومن البغض، فصاحب الضلالة يبغضه أهل السماوات، ولهذا قال سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، إن قوما لا تبكيهم سماء ولا أرض لأنه لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد، وإن قوما تبكيهم السماوات والأرض لأن لهم أعمالا صالحة، ولا أعلى ولا أعظم قطعا يقينا من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء بحق، أهل السنة، أهل الاستقامة، أهل الدعوة إلى الاستقامة، أعلى أصناف البشر بعد الأنبياء من صار على طريقتهم وبلغ دينهم وحافظ على دعوتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورافة الأنبياء، فإذا حباك الله واختصك الله وفضلك الله بالاستقامة على السنة والدعوة إلى ذلك أبشر أبشر، لكن بشرط شاكس، بشرط أول من يرد عليك أنت، ناقش نفسك في كل كلمة، الكلمة دي على قال الله قال الرسول. احنا الآن بنقرأ لمن يا أخوان؟ شيخ ابن العثيمين، هذا العلم الذي عنده الحقيقة ليس عند أحد بسهولة، هذا رجل أعطاه الله عز وجل مفاتيح العلم والصبر على التدريس والتقعيد، كأن الشيخ سيشرح بابا واحدا، يعني احنا بنقول يلا يلا أين الهمم التي نقرأ بها شرح العثيمين؟ طب فين الهمة التي صنفت هذا الشرح؟ لغة، تفسير، أصول، عقيدة، صبر عجيب، حتى كأنه لا يشرح إلا بابا، فضل عن كتاب، فضل عن كتب. تعال النفس في الممتع في الفقه، تعال النفس في التفسير، كيف أنا في التفسير هذا بعد النفس يقف عند كل كلمة، يعني أي أعمار. ومع ذلك إذا مررت بالكلمة التي لا دليل عليها تقول نريد الدليل، نريد الدليل. الآية التي تقطع عروق الشرك ليست هي من أول حتى إذا فزعوا، الشيخ فسر بهذا، إنما الإشارة إلى انقطاع التعلق بالقلب بأي وجه كان. يبقى إذا كنت أنت تعرض ما يقول العالم هذا كتاب السنة فكيف بما تقوله أنت؟ ولهذا طالب العلم الموفق هو من يحاسب نفسه قبل أن يتكلم، ما ينتظر أن أحد يرد عليه أو ما يرد عليه، أو يرى باطلا عنده يقول يا رب ما أحد ينتبه إليه، يا رب ما أحد ينتبه إليه، ليه؟ هذا سمع منك، بقى أنت فتش وأخرج تراجعك إذا كان عندك ما يقتضي ذلك، ولو لم يرد عليك أحد، ولو لم يرد عليك أحد، لأن هذا الطريق لو سلم لك وكنت فعلا من أهل الاستقامة ومن أهل الحق ولو بمحبة الحق وأهله، أبشر فإن المرأة مع من يحب. يعني إخواني الأجر في هذا لا يتوقف على أن تبلغ مبلغ الإمامة فيه، لكن مبلغ الاتباع.